بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطعام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا عن آخر ما يتعلق بأداب الطعام، والأكل والطعام له علاقة بجملة من الأمور يحسن علمها والتأدب بها، فمن ذلك عدم أكل الثوم والبصل قبل الصلاة، وذلك لأنهما يحدثان رائحة كريهة، فإما أن يذهب الإنسان إلى الصلاة في المسجد فيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يدع المسجد، فإن أصر فليأكلهما مطبوخين، فإنهما في هذه الحالة لا يحدثان الرائحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، وفي لفظ من أكل من هذه البقلة والكراث والثوم والبصل فلا يقربن في مسجدنا، فلا يقربن في مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن فهنا يظهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل، وهذا الأكل لا يتعلق به مجرد هاتين الشجرتين أو هذه الثلاث، وإنما هذا الحكم معلل بعلة شرعية، وهي فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعليه فإنما يحصل به الأذى من الرائحة يقاس عليه غيرهما، فالذي يشرب الدخان ونحوه أو يأكل طعاما آخر ولكن له رائحة تؤذيه من حوله من الناس، فكذلك يأخذ هذا الطعام أو هذا النوع مما له رائحة حكم الثوم والبصل. الأدب الثاني مما له تعلق بآداب الطعام عدم الأكل في الطريق، فإن هذا مما يخرم المروءة عند سلفنا الصالح ويتنافى معها، وإن كان العرف يختلف من زمان لآخر، لكن هذا مما ينبغي أن يأكله هو في الطريق ويلتفت وهو يأكل والناس ينظرون إليه، فيحسن بالإنسان أن يأكل، أن يترك، أن يدع الأكل وهو في الطريق. لكن إن كان مثلا في سيارته ونحو ذلك من أماكن المغلقة وهو في الطريق فإن هذا لا حرج فيه، ولكن في الأماكن العامة يأكل ويمشي ويلتفت وينظر والناس ينظرون إليه، مثل هذا لو ترك لكان أفضل. الأمر الأخير وبه نختم هذه الآداب، شكر الله جل وعلا على النعمة. فالطعام والشراب هذه نعم امتن الله جل وعلا علينا، فنهتم بشكر الله جل وعلا على هذه النعم، ليس فقط بالتلفظ بالأدعية الواردة في ذلك، ولكن اعتراف القلب أولا بهذه النعم التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الشكر الذي يكون باللسان كما مر معنا في حديث حمد النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الأخير هو الشكر الذي يكون بالعمل، وذلك بأن تستجلب هذه الأطعمة والأشربة من طريق حلال وينتفع بها في الحلال وتعطى لمستحقها ويعان بها من كان محتاج من الطعام والشراب، هكذا يكون شكر هذه النعمة. وإذا شكرنا الله جل وعلا على هذه النعم التي وهبها الله جل وعلينا دامت لنا وكانت بركة وخيرا علينا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا النعم وأن يحفظها علينا من الزوال، ونجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا خمس صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمس صبح.
الله يحييك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
طال عمرك، عندي سؤالين. السؤال الأول، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله لمن ثلاث، ومن ضمن العمل الصالح. هل العمل الصالح يقتصر على الأعمال الخيرية الدينية، أما أن ممكن أعمال دنيوية كان يبني مستشفى أم يبني مدرسة أم أو يعمل مركز مثلا يعني يأوي الناس فيه؟ السؤال الثاني، إذا رجل طلق زوجته ومات وهي في العدة، هل تورث هذه المرأة أم لا تورث؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمس صبح، الله يبارك فيك. نجي فالشيخ سؤال الأخ مصبح، يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فيقول فالشيخ هل العمل الصالح عمل الخير عمل يعني الدين الخيري الذي فعله، أو حتى فالشيخ يدخل في ذلك الأعمال الدنيوية التي قام بها من أعمال خيرية، بناء مستشفيات، بناء مدارس، بناء مراكز لإيواء الناس، غيرها فالشيخ من الأعمال الخيرية الدنيوية، هل أيضا تدخل في هذا الحديث؟
الحمد لله، لا شك أن إيصال العمل إلى العبد المسلم وهو في قبره لأعمال فعلها في الدنيا مما هو ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي ذكره الأخ السائل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكما هو ظاهر في هذه الحديث أن هذه الأعمال الواردة في الحديث إنما هي أعمال خلفها هذا الميت بعد وفاته، وبقيت أجور هذه الأعمال التي تركها تجري له بعد موته. ففعل الخير يؤجر عليه الإنسان، فإذا كان عملا خيريا صرفا كأن يكون في مسجد أو في مصحف يتركه، فهذه أعمال صالحة وفاضلة يصل ثوابها إلى الميت. وإن كانت هذه الأعمال أعمالا فيها نفع وخير فكذلك أيضا يصل الثواب فيها إلى الميت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته خمسا، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: أو نهرا أجراه. فهذا النهر الذي يأكله يشرب منه الناس وتروى بها البهائم ويسقى بها الشجر، كذلك هذا عمل فاضل فيه حياة الناس، فإذا هذا الماء فيه حياة الناس. فنلاحظ أن الشريعة تجمع للخير ما بين الأمرين، ما بين ما فيه حياة قلوب الناس وذلك بالوحي والكتاب والسنة والقرآن ونحو ذلك والمساجد، أو كان فيها نفع عام للناس كبيت الذي يبنيه لابن السبيل أو النهر الذي يجريه، هذه إذا خصوصا إذا أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى والخير للناس يثاب عليها وتكون من الصدقات الجارية، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك دكتور؟
الله يحييك أبو عايدة،
إن شاء الله بخير.
الله يسلمك.
السؤال الأول فضيلة الشيخ: حكم أخذ مال أو هدية أو مقابل على الشفاعة؟ أنا حد علمي أعرف أن الشفاعة يعني واحد يسعى في الخير للآخر بدون حتى انتظار حتى أن يعطيها ذات شيء مفروض ما يأخذه، لأن لو أنا على الشفاعة أخذ يعني أصبحت عملية سمسرة. شو الفرق بين سمسرة وشفاعة؟ ما صارت يعني شفاعة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا من أحدهم يسألني يقول: متى المرأة تخرج للجهاد كالرجال؟ يعني متى المرأة يجب عليها أن تخرج للجهاد كالرجال؟ والسؤال الثالث والأخير: حكم من يعلم ويعرف يقينا بالقانون ويخالف، وعند محاسبته أو مخالفته أو فرض غرامة عليه أو تشديد العقوبة عليه يقول: والله لم أكن أعلم بذلك، علما أن ما في حد لا في الإمارات ولا في الدول الثانية، أن الشوارع في كل دول العالم مراقبة بالرادارات، وحتى إذا أنت قطعت الإشارة الحمراء هناك أيضا في أجهزة وكاميرات تراقب. يقول: والله أنا ما كنت أعلم. كيف ما تعلم؟ ولا لما يسألونه يسأل لي يسوق سيارة أكثر من 10 سنوات. فهل هنا هو يحاول التهرب من الغرامة؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كلام أخرى. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك المستمعين.
الله يبارك، تفضل.
اليوم بخصوص الصدقات، فبالنسبة للغارمين وابن السبيل، ما هي الشروط اللي تطبق عليهم حتى يعطوا من الصدقات؟ وشكرا.
جزاك الله خير خمر، واضح إن شاء الله تسمع الإجابة الشيخ. نعم الشيخ. سؤال الأخ مصبح أيضا، يقول: رجل طلق زوجته ومات وهي في العدة، هل ترثه؟
عدة المرأة المطلقة على 3 أحوال: الحالة الأولى أن يكون الطلاق رجعيا، أن يكون الطلاق رجعيا، وهذا في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، فهذا الطلاق ترث المرأة فيه بإجماع أهل العلم، لأن المرأة في عدة الطلاق الرجعي لا تزال زوجة للمتوفى، وبناء على ذلك فإنها ترث، وهذا بإجماع أهل العلم. النوع الثاني: عدة المرأة البائنة فهذه المرأة لا ترث لأنها قد بانت من زوجها، وهذه العدة إنما هي عدة لاستبراء الرحم وخلوه من الحمل. فهذه المرأة التي طلقت طلاقا بائنا وكانت في العدة، فإنها في هذه الحال لا ترث من زوجها، لا ترث من زوجها، كالمرأة التي بانت من زوجها بالطلقة الثالثة واعتدت من الطلاق الثلاث عدة المرأة التي استبرأوا خلو الرحم من وجود الحمل، أو كان طلاق وطلاقا بائنا بينونة صغرى. الحالة الثالثة وهي المرأة التي يطلقها زوجها نكاية بها كي لا ترث، وذلك في المرض المخوف الذي يؤدي إلى الموت. فمثلا لو ابتلي رجل مثلا بمرض يؤدي إلى الموت، فقيل له أن أو أخبر أهله وأعلم بأن هذا المرض سيفضي به إلى الموت، وعنده زوجة قد طلقها طلقة أولى وطلقة ثانية، وهذه هي الطلقة الثالثة، فأراد أن يحرمها من الميراث فطلقها طلقة ثالثا كي تبين منه. هذا الطلاق قد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم هل ترث أو لا ترث، والصحيح أن هذه الحال أنها ترث معاملة بنقيض قصده، معاملة بنقيض قصده، فترث المرأة في هذه الحال. إذن في الحكمين الأولين في الطلاق الرجعي ترث المرأة، وفي الطلاق البائن لا ترث، والحال التي فيها وقع فيها الخلاف هي إن طلقها في المرض المخوف منه كي لا ترث منه، فبعد أن طلقها مات بسبب هذا المرض، ففي هذه الحال وقع الخلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها ترث معاملة بنقيض قصده، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ أبو عيد يسأل يقول ما حكم أخذ المال أو الهدية على الشفاعة؟
أخذ المال والهدية على الشفاعة محل خلاف بين العلماء، فذهب بعض العلماء إلى تحريم أخذ هذا المال مقابل هذه الشفاعة لورود أحاديث في ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من شفع شفاعة لأخيه فأخذ عليها مالا فقد أتى بابا من أبواب الربا، فقد أتى بابا من أبواب الربا. واستندوا على هذا الحديث على تحريم أخذ الأجر على الشفاعة، وخصوصا أن الشفاعة عمل يراد به وجه الله جل وعلا والإحسان إلى هذا المشفوع له، فهذا لا يتناسب أن يأخذ عليه الأجر. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز أخذ المال في الشفاعة، ولعل الأقرب والله أعلم أن يفرق بين الحالين، فهناك أحوال يقال بأن أخذ المال في الشفاعة هنا يقال بأنه لا يجوز أخذ المال على في الشفاعة، إذا كانت هذه الشفاعة مثلا تتعلق بأمر واجب كأن يكون تخليصه من يد ظالم ونحو ذلك، فإن مثل هذا العمل يذهب بعض العلماء إلى عدم جواز أخذ المال عليه، لأن مثل هذا مما يخلص فيه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وفيه كمال الإحسان إلى المسلم، فلا يحسن مع ذلك أن يأخذ عليه أجرا. والحالة الثانية إذا كانت هذه الشفاعة في أمر مباح قالوا فله أن يأخذ بناء على أن هذه شفاعة في أمر مباح، والأقرب أن يتورع الإنسان من أخذ الأجر على شفاعته، وذلك لأن هذا العمل يراد به مطلق الإحسان إلى المشفوع له، وكونه يأخذ عليه أجرا لا يتناسب مع كمال الإحسان ومراعاة حال وضعف أخيه المسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: متى المرأة تخرج للجهاد كالرجال؟
المرأة كما هو معلوم لا يجب عليها الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل هل على المرأة جهاد، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالمرأة ليست محلا لأن تقاتل، ولكن يجب على المرأة أن تقاتل في أحوال ذكرها أهل العلم، ومنها حال الدفاع عن النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمرأة إذا وقع الاعتداء عليها فإنها تقاتل بما تستطيع، وأيضا إذا كان في أمر لا يحسنه إلا هي، فكمثل أن يكون هناك مداواة للمرضى ولا يوجد من الأطباء والخبراء من يحسن هذا الأمر إلا مثل هذه المرأة، فيتعين عليها أن تخرج. لماذا؟ لسد الحاجة في هذا الباب. فالأصل هو عدم وجوب القتال على المرأة، وإنما يجب على المرأة في أحوال ضيقة، وهذا من كمال شريعتنا بحمد الله سبحانه وتعالى، إذراعة الشريعة ضعف المرأة وكونها ليست أهلا للقتال. وفي هذه الأحوال التي ذكرتها أو نحو هذه الأحوال مما يقال بأنه يتعين على المرأة في هذه الأحوال، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: حكم الشخص الذي يعرف ويعلم القانون ثم يخالف، ويقول عندما يسأل فيقول لم أكن أعرف هذا القانون للتهرب، يقول من الغرامة.
فعله محرم ولا شك، لأن الله جل وعلا أوجب السمع والطاعة لولي الأمر، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذه الأحاديث ونحوها توجب السمع والطاعة لولي الأمر، ومثل هذه القوانين التي يسنها ولي الأمر إنما يراعى فيها المصلحة العامة للناس، وبناء على ذلك فمخالفة ولي الأمر أمر لا يجوز، ويأثم صاحبها بمثل هذه المخالفة، ويزداد الأمر سوءا إذا زاد على مخالفته الكذب، فهو يعلم القانون ومع ذلك يكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب، ومن تحري الكذب، وهذا من تحري الكذب، لأنه يعلم ومع ذلك يكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول: ما الشروط التي يجب توفرها في الغارمين وابن السبيل حتى يجوز إعطاهم من الصدقات والزكاة؟
الغارم هو العاجز عن سداد دينه، العاجز عن سداد دينه، إما لحق نفسه أو لحق غيره، فيغرم لحق نفسه كأن يبتلى بدين بسبب على سبب واجب كدية ونحوها، أو يكون غارما في حق غيره كأن يكون يتحمل حمالة عن غيره، كأن يقوم مثلا بالإصلاح بين المتخاصمين، وهذا الإصلاح يتطلب فيه دفع مبالغ إلى أحد الأطراف فيغرم هو لأجل غيره، أو يغرم لأجل مثلا سداد دية أحد من الناس. فهذا هو الغارم، وهو العاجز عن سداد الدين، فيتعذر عليه سداد هذا الدين الذي أصله في أمر مباح، أصله في أمر مباح. فمثل هذا يجوز إعطاؤه من الزكاة. وابن السبيل هو المنقطع عن أهله وداره، فمثل هذا وإن كان غنيا فإنه ماذا؟ فإنه لا يستطيع الوصول إلى ماله. وابن السبيل الآن يعني يكاد يعني حالاته تضعف، وذلك بسبب كون العالم كأنه قرية واحدة، فهو يستطيع وإن وقع في أمر محرج وهو من الأغنياء يستطيع أن يتواصل مع أهله ومع من يعرف كي يوصلوا له المال. وإن كان هذا قل في هذا الزمن، ولكن لا يمتنع أن يكون موجودا. فهناك بعض الناس تنقطع بهم السبل، يذهب مثلا للعمل في دولة من الدول، ثم بعد ذلك يكتشف أنه قد غرر به وخدع، ولا يكون عنده من المال ما يؤهله للبقاء في هذا المكان أو العودة. فمثل هؤلاء يعطون حكم ابن السبيل ويعطى من الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضلي.
سؤال الفضيلة الشيخ، حاليا كل شخص قاعد يستي على كيفه، ونقاش الأزل اللي ما قاعد ننتهي منه على موضوع أكل اللحوم أثناء السفر إلى الخارج. وفي القرآن طبعا وضح لنا أن أهل الكتابيين حل لنا، بس من هم الكتابيين بالضبط؟ يعني حاليا نعرف أن النصارى في الوقت الحالي يؤمنون بوجود الرب والابن والروح القدس، فما أعتقد أن هذا اللي كانوا مقصودين مثلا في القرآن. إذا كنت قلطانة صححوا لي، وأرجو أن يفتينا فضيلة الشيخ شنو شرعية أكل اللحوم في الخارج، وشكرا.
جزاك الله خير عبد الله. نعم فضيلة الشيخ، سؤال عبد الله بالنسبة له حكم أكل اللحوم أثناء السفر إلى دول غير إسلامية، تقول إن الله عز وجل أحل طعام أهل الكتاب وذبائحهم، فلكن فضيلة تسأل عن تقول من هم أهل الكتاب وما المقصود بأهل الكتاب الذين ورد ذكرهم في القرآن، وهل ينطبق على من هم الآن يعني موجودين؟
الحمد لله. في الحقيقة هي تسأل فعلا عن مسألة مشكلة، وهي طعام وذبائح أهل الكتاب. وهذه المسألة قد أخبرنا الله جل وعلا عن حكمها، فقال الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وها هنا أهل الكتاب كما هو معلوم هم اليهود والنصارى، فالله جل وعلا جعل ذبائح اليهود والنصارى مما هو حلال، وكذلك نكاح نسائهم بالشروط الشرعية التي ذكرها الله جل وعلا: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فطعام أهل الكتاب قد ذكر الله جل وعلا حكمه، تبقى هذه المسألة في تنزيلها على الواقع، تنزيلها على الواقع. وهذه المسألة يمكن أن نقسمها على أحوال، فإن كنا نعلم أنهم يذبحون فحكم ذبائحهم هو الحل، وإن كنا نقطع بأنهم لا يذبحون كأن يكونوا مثلا يصعقون أو تكون من الموقوذة فتضرب ثم بعد ذلك تذبح، وتيقنا من ذلك، فها هنا لا نأكل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حرم الموقوذة وهي التي ماتت بغير ذكاة شرعية أو الميتة التي بأنواعها الموقوذة والمتردية والنطيحة كل هذه لأنها ماتت من غير ذكاة شرعية. يبقى الخلاف في أمرين، في أمر نشك فيه هل الذابح هو من أهل الكتاب حقا أو من اللا دينيين بمعنى لا يكون ذا دين، أو نشك هل ذبحوا بالطريقة الصحيحة أو لم يذبحوا بالطريقة الصحيحة. فعند وجود الشك فلابد من السؤال والبحث، فإن غلب على الظن أنهم يذبحون، فإذا علمنا أنهم يذبحون تسمون يسمي المسلم ويأكل لأن الله جل وعلا أباح ذبائحهم، وإن غلب على الظن أنهم لا يذبحون فهنا يترك المرء. لماذا؟ لأنه غلب على ظنه، والعلم بغلبة الظن أمر تحكم به الشريعة. يبقى الأمر الأخير وهو الشك المستوي بين أحد الطرفين، هل وقع الذبح أم لا، أو هل كان الذابح يدين بهذه الديانة التي أباح الله جل وعلا أكل ذبائحهم أو لا. فهنا نأخذ الأحكام العامة، الأحكام العامة إن كان غالب من في هذه الدولة يدين بهذه الأديان التي أباح الله جل وعلا أكل ذبائحهم، فهنا لو أكل المسلم بناء على حل الذبائح فهو قد استند إلى حكم شرعي صحيح، وقد لا يكون له من مخرج، لا بد أن يأكل، يحتاج للأكل ويصعب عليه خصوصا إذا كانت المدة طويلة. وإن أخذ جانب الورع والتحرز وهو أن يتأكد من المطاعم أو مصدر هذا الطعام، أو يسأل ويعلم ويأخذ به الورع، فهذا الورع أمر شخصي يرجع إلى الإنسان وإلى ظرفه وحاجته، ولا يمكن أن يعمم على جميع الناس ويضيق عليهم. إذن على من أراد أن يأكل عليه أن لا يبادر إلى الأكل مباشرة، وإنما يستفسر ويتأكد، ولا أقل أن يعلم غالب ديانة من هو موجود في هذه الدولة هل هو فعلا على هذه الأديان التي جعلها الله جل وعلا ديانا سماوية وأباح لنا حل ذبائحهم ونسائهم أو لا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أمانة أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، من هم الثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة؟
نعم.
والسؤال الثاني، ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ويعطيكم العافية.
جزاك الله خير، الله يعافيك أخ عبد الله. نعم فضيلة الشيخ، السؤال أخ عبد الله يقول، من هم الثلاثة الذين يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كما ورد في الحديث؟
نعم، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فهؤلاء ثلاثة ورد ذكرهم في الحديث، وهناك أيضا حديث أخرى ذكر فيها نحو من ذلك، ممن لا يكلمهم الله جل وعلا ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لكن هذا الحديث من جملة الأحاديث الذين ورد فيهم مثل هذا الوعيد. وأما ما ذكره الأخ السائل ممن لا ترفع لهم صلاة فلا أعلم هذا الحديث، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ، كيف التخلص من الأفكار السلبية التي تؤدي إلى الهم والغم والخوف؟
التخلص من الأفكار السلبية التي تؤدي إلى الهم والغم كثيرة جدا. ويعني في هذه الدقائق التي بقي لنا من البرنامج لا نستطيع أن نحصرها، ولكن أذكر للأخ السائل بعض هذه الأمور. من هذه الأمور الإيمان بالقضاء والقدر، فإن العبد إذا آمن بالقضاء والقدر علم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه إنما أصابه بقضاء الله جل وعلا وقدره، فهو يتعامل مع هذا القدر الذي ابتلي به إما صبرا على البلاء وإما شكرا على النعماء. الأمر الثاني الأدعية التي فيها طرد للهموم والغموم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي في يدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك أسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني إلا أذهب الله همه وأبدله بعد الحزن فرحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأدعية تطرد الهم والحزن. الأمر الثالث مما يطرد الهم والحزن أن كثير من هذه الأفكار التي يفكر فيها المرء في الحقيقة يعني لا يبتلى بها. يعني كم من إنسان يفكر بذهاب ماله والحمد لله يعيش حياة كريمة وأموره تكون على خير حال ولا يذهب شيء من ماله. كم من إنسان يفكر في يعني ضياع أولاده والله جل وعلا هو الحافظ لهذا من يكبرون ويتعلمون ويتزوجون. إذن كثير من هذه الهموم والغموم التي تأتي هي في الحقيقة هي أفكار ترد على ذهن المفكر الذي يفكر بهذه، وهي في الحقيقة لا يوجد لها من واقع، وإن وجدت فإنها شيء يبتلى به ويسير ثم يزول، والله جل وعلا جعل بعد العسر يسرا، جعل بعد العسر يسرا. وأيضا مما يعينه الصلاة والدعاء، فإن تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى والرضا بما قسمه الله جل وعلا والطاعات هذه تورث العبد راحة وطمأنينة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أو فزع إلى شيء حزب ذهب إلى الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم كان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
ذاك الخير فضل الشيخ. أيضا يسأل فضل الشيخ يقول: شخص لم يكن يصلي لسنوات يقول الآن ملتزم بصلاته، هل عليه قضاء السنوات الفائتة؟ وإذا كان يقول عليه قضاء السنوات الفائتة كيف يكون القضاء؟
من الله جل وعلا عليه بالهداية فنسأل الله جل وعلا يثبته على هذه الطاعات والعبادات وعلى الصلوات. وبخصوص الصلوات التي فاتت فللعلماء مذهبين في ذلك: مذهب الجمهور أنه يقضي، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضي، ولعل الأقرب والله أعلم أنه لا يقضي لأنه ترك الصلاة متعمدا والصلاة لها وقت ابتداء وانتهاء، فإذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها إلا إذا كانت هناك عليه صلوات تركها إما نسيانا أو جهلا منه أو نوما، فمثل هذه الصلوات التي تركها هذه يقضيها، أما التي تعمد تركها فإنه لا يقضيها ويبدلها بالإكثار من النوافل والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.